بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد. هل وصلنا إلى حقيقة إرادة الله سبحانه وتعالى، حيث إن الله تعالى يوصف بالمريد، وذكرنا بأنه الإرادة عند الإنسان هي إرادة، هي فعل تدريجي بأن يتأمل الفعل الذي يريد، الذي يعني فيما بعد سوف يريد أن يفعله. هو في البداية يتأمل الفائدة، الآن الطلعة مالتي، الذهاب إلى السوق فيه فائدة لولا، أنا محتاج أن أذهب لولا، يتصور هذه الفائدة، ثم يروح يفتح الثلاجة فيصدق بهذه الفائدة، كل شيء ما عندنا في الثلاجة فارغة. بعد أن تصور الفائدة، صدق بالفائدة، تنزع نفسه إلى حب هذا العمل، ثم تحصل الإرادة. الإرادة هي التي تدفعه، تحركه نحو العمل، خلاص بعد يروح يبدل ويذهب إلى السوق. هذه الإرادة التدريجية لا يمكن أن يوصف بها الله سبحانه وتعالى، لأنها وجدان بعد فقدان، والواجب للوجود مر مرارا بأنه لا يوجد فيه جهة عدمية، ما في فقدان، حتى يتصف بهكذا نوع من الإرادة. الإنسان هو الذي يتأمل ويعرف. لذلك قالوا شنو نسوي إحنا؟ قالوا الإرادة هو لابد من تعريف لها. لماذا؟ لأنه إذا يفعل شيء لابد من أن يكون هنالك دافع لهذا الفعل. ما هو الدافع لهذا الفعل الإلهي؟ قالوا العلم. إرادته هي علمه، علمه بماذا؟ علمه بأنه يوجد مصلحة، علمه بالنظام الأصلح، بالنظام الأكمل، بوجود المصلحة في الفعل. هذه هي إرادة. ولذا يقول هنا أن الإرادة في الإنسان بأي معنى فسرت؟ ظاهرة تظهر في لوح النفس بشكل تدريجي، يعني قلنا يتأمل، يعرف الفائدة كذا. ومن المعلوم أن الإرادة بهذا المعنى لا يمكن توصيفه سبحانه بها، لأنه يستلزم أنه موجود مادي يطرأ عليه التغير، التبدل، فقدان، وجدان، وهذا لا يليق بساحته تعالى. إذا اختلفت كلمات الإلهيين، فالمشهور عند الحكماء والمتكلمين أن الإرادة هي العلم، بأن الفعل على نظام الخير يعني هناك نظام الخير ونظام الأفضل، هذا الفعل من ضمن ما يندرج في هذا النظام. بناء على ذلك الإرادة تكون من صفاته تعالى، لأنه أرجعناها إلى العلم، والعلم من صفاته الذات، من صفاته الذاتية. فقال صدر المتأهلين معنى كونه تعالى مريدا أنه سبحانه يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في الكل من ذاته، وأنه كيف يكون. وقال أبو إسحاق النوبختي وهو يريد يعني يعلم المصلحة في فعل فيدعوه علمه إلى إيجاده. إذن أرجعوه إلى صفة العلم. يجيب المصنف دام ظله بأن إحنا قاعدة أنه الصفات الإلهية التي تنسب إلى الله ينبغي تجريدها عن النواقص الموجودة في الممكنات، لكن مو نغير من واقعيتها بحيث تصبح صفة أخرى. أنتم أرجعتم الإرادة إلى صفة العلم، يعني الله ما عنده إرادة، عنده علم. فرح نقرأ كلام للإلهيات يؤكد هذا، يعني كلام من الكتاب الأصلي يؤكد هذا الشيء الذي نذكره الآن. في كتاب الإلهيات يقول بأنه العلم من المبادئ البعيدة، يعني حتى يفرق بين الإرادة وبين العلم، يقول العلم من المبادئ البعيدة والإرادة من المبادئ القريبة للفعل. إحنا نحس بالوجدان الآن، نعلم بوجود المصلحة، بعدين مراحل حتى تحصل الإرادة، الإرادة بعدها الفعل مباشرة من المبادئ القريبة، والعلم من المبادئ البعيدة للفعل. فلا معنى لعدهما شيئا واحدا. زين، ولأجل عدم صحة هذا التفسير نرى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام ينكرون تفسير الإرادة بالعلم. قال بكير بن أعين: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: علمه مشيئته مختلفان لو متفقان. فقال عليه السلام: العلم ليس ما هو المشيئة، العلم ليس هو الإرادة. ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، وما تقول سأفعل كذا إن علم الله؟ إذن العلم غير الإرادة. إذن أنت أيها المصنف ماذا تختار؟ يقول: أنا راح أختار فشي وأقول بعنوان الحق، بعدين أنشف بالأخير. معنى راح يقول بعنوان الحق بعدين ينشف. ماذا قال في الكتاب الإلهيات؟ قال بأنه أولا جاب نظرية المحقق صاحب الميزان قدس سره. صاحب الميزان قال بأن الإرادة من الصفات الذاتية. ما معنى أن الإرادة من الصفات الذاتية؟ يقول أن الإرادة هي تمامية الفعل، يعني أنه تم المقتضي في الذات وتم الشرط وارتفع المانع عن هذا الفعل. هذه هي الإرادة، تمامية الفعل. لاحظ عبارة سيد الميزان، يقول جعل إرادته سبحانه وتعالى، عفوا صاحب الميزان جعل الإرادة من صفات الفعل، فهو سرح يناقشه ويقول أنها من صفات الذات. فجعل في الميزان إرادته سبحانه صفة فعله نظير الخلق والرحمة، فقال الكل منتزع من مقام الإيجاد. قال تمامية الفعل المقتضي والشرط عدم المانع من حيث السبب، إذا نسب إلى الفعل سميت إرادة، فيقال هذا الفعل تم مقتضيه وتم الشرط عليه وارتفع عنه المانع، هذه هي الإرادة. وإذا نسبت إليه تعالى كانت هذه إرادة فهو مريد. إذا نسب تمامية المقتضي والشرط وارتفاع المانع إلى الفعل يقال ماذا؟ سميت هذا الفعل، هذا إرادة للفعل. وإذا نسب إلى الله سمي الله مريدا للفعل. كما أن كل ما يستكمل به الشيء في بقائه فهو رزق. الإنسان يحتاج في البقاء إلى الأكل يسمى رزق. الفعل يحتاج في الإيجاد إلى ماذا؟ إلى هذه الأمور الثلاثة: وجود المقتضي والشرط وارتفاع المانع. مثل النار حتى تحرق لا بد من أن تكون فيها مقتضي الحرارة، ويوجد شرط وهو مماسة الورقة للنار، وارتفاع المانع وهو عدم رطوبة الورقة. هذه هي الإرادة عند صاحب الميزان. مثلا الله أراد أن يخلق جبلا، ما معنى إرادته؟ يعني وجود المقتضي المصلحة لهذا الخلق، ووجود الشرط من ناحية لأنه جرت حكمته على إيجاد الأشياء وفق الأسباب والمسببات، يعني وجود الشرط لتكوين هذا الجبل وارتفاع المانع. بعدين أشكل عليه، قال بأن هذا ما يسمى إرادة، تمامية الفعل لا تسمى إرادة يا سيد الميزان. لماذا؟ لأنه إذا الآن الإنسان المضطر تم المقتضي عنده للفعل، والمقتضي ما هو؟ أنه حاطين مسدس برأسه، أنك إما أنه تفعل توقع أو ما تقتل، والشرط هم موجود، قلم جابوله، والمانع هم مفقود، ماكو شرطة مثلا. هذا حينئذ يقال ماذا؟ وقع بإرادته، لأنك أنت شنو تقول أن الإرادة؟ هاي الأمور الثلاثة تمامية الفعل، فيصبح الإنسان المضطر ماذا؟ مريدا بناء على مبناك. أشكل عليه قال يلاحظ عليه أنه لو كان الملاك لإطلاق الإرادة هو تمامية الفعل من حيث السبب، يلزم إطلاقها فيما إذا كان الفاعل المضطر تاما في سببيته، وهو كما ترى. فإذا يقول الإرادة هي غير تمامية السبب. ماذا إذن الإرادة؟ يقول الحق أن الإرادة من صفات، طبعا جايب قال بأنه يجب إجراء الصفات على الله بعد التجريد عن الشوائب المادية، لا سلخها عن حقيقتها. فالحق أن الإرادة من الصفات الذاتية. شنو معنى الإرادة من الصفات الذاتية؟ الآن تقول لي أن الله مريد، يعني شنو؟ يعني غير مجبر. فنحن نفسر الإرادة بأنه الله ليس مجبرا على فعله، وهذا عدم الإجبار يعني لا يوجد قوة قاصرة تتسلط على الباري عز وجل وجل جلاله تجبره على فعل من الأفعال. هذا معنى الإرادة. فقال بأنه شوف الذين يفعلون على أقسام أربعة، الفاعل إما أن يكون مؤثرا بحسب الطبع، بحسب طبعه، من غير أن يكون عالما بما يفعل، مثل النار. النار بحسب طبعها الإحراق، زين، وهي لا تعلم بماذا تفعل لأنها غير شاعرة، هذا لا يتصف به الباري سبحانه وتعالى. عندنا نوع ثاني من الفواعل، الفاعل الذي يعلم بما يفعل ولكنه غير مريد لما يفعل، وإنما يفعل على خلاف إرادته. بيقول مثل حركة المرتعش، هذا اللي بباركنسون، هو يعلم بأنه يفعل هذا الفعل ولكنه غير مريد له. القسم الثاني هذا أيضا لا يتصف به الله سبحانه وتعالى أيضا، لأنه يعني حينئذ نخرجه عن الاختيار. والقسم الثالث أنه يعلم وأنه عنده إرادة ولكن مكره على ذلك، هذا اللي حاط له مسدس. والقسم الرابع هو الذي يعلم بما يفعل وهو مختار لما يفعل، ولا يوجد أحد يقصره على هذا الفعل، هذا هو الذي يتصف به الله سبحانه وتعالى. إذن الإرادة إذا قالوا لنا ما معنى أنه الإرادة، يعني أنه ليس مجبرا. زين، هذه ليس مجبرا، حينئذ إحنا قاعدين نتكلم بصفات عن صفات الجمال، صفة ذاتية مثل العلم، صفات الجمال أنت سويت فسرتها بشنو؟ صفات الجلال. يعني إحنا نتكلم الآن في هذا الفصل عن الصفات الثبوتية مثل العلم، مثل القدرة، مثل الإرادة. أنت فسرت الإرادة بماذا؟ أنه ليس بمجبر، يعني فسرت الإرادة بمعنى سلبي. فانتقلنا من صفات الجمال إلى صفات الجلال. يقول بأنه هذا هي من الصفات الثبوتية، بس يعني هسه نضيق الخناق، احنا ما نقدر نعبر عنها إلا بهذا التعبير أنه ليس بمجبر. مثل الآن، وهذا لا يخرجها عن كونها صفة ثبوتية، مثل الآن تعبر عن العالم بأنه ليس بجاهل، هذا ماذا؟ لا يخرجه عن كونه صفة ثبوتية وهي صفة العلم. فاتصافه تعالى بأنه مريد بمعنى أنه ليس شنو بمجبر، هذه صفة ثبوتية. إذا هو بعدين هذا قلنا أنه أثبت بأنها صفة ذاتية وأنه بمعنى أنه ليس بمجبر. إذا صح تسمية هكذا صفة أنه ليس بمجبر بالإرادة فبها ونعمة، وإذا ما صح فإذا نحن نرجع إلى كلام صاحب الميزان ونقول بأنه الإرادة هي من صفات الفعل. ثم إذا يعني غير رأيه، في البداية قال الحق بأن الإرادة من صفات الذات، بعد ذلك غير وقال بأنه إذا صحت هكذا وإلا فهي من صفات الفعل. زين قال ليش تعبانين بعض نعسان؟ يقول بأنه الحق أن الإرادة من الصفات الذاتية وتجري عليه سبحانه مجردة من شوائب النقص والإمكان، فالمراد من توصيفه بالإرادة كونه فاعلا مختارا في مقابل كونه فاعلا مضطرا، لا إثبات أن الإرادة طارئة عليه كان غير مريد ثم أراد، أو كان أو كون الفاعل خارجا بها من القوة إلى الفعل. مثلا يقول أنا بالقوة الآن أستطيع أن أذهب إلى السوق، فصارت عندي الإرادة فخرجت من القوة إلى الفعل، هذا لا يتصف بها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها فقدان كانت ناشئة عن فقدان، والله لا يتصف بالفقدان لأنها لا تعد من صفات الكمال مقيدة بهذه الخصائص، بل كمالها في كون صاحبها الإرادة مختارا مالكا في زمام أمره. المشكلة أنه إذا تفسر الإرادة بأنه المالك لزمام أمره، هذا من باب أنه فسر الماء بعد الجهد بالماء. شنو معنى الإرادة؟ هو المالك لزمام أمره. زين هو هذا مترادف بيناتهم، إذن متى ما فسرت الإرادة؟ فهسه رح يقول بأنه ما في من ضيق الخناق، لابد أن نفسر الإرادة بمعنى سلبي وهو أنه لا يوجد قاصر وقوة قاصر عليه. فإذا كان هذا كمال الإرادة فالله سبحانه وتعالى واجد لها على نحو الأكمال، على النحو الأكمال، هذا هو الفاعل المختار غير المخور في سلطانه. وليس هذا بمعنى إرجاع الإرادة إلى وصف سلبي حتى تقولون بأنها من صفات الجلال، وهو شنو الوصف السلبي؟ وهو كونه غير مقدور ولا مستكره، بل هي وصف وجودي غاية الأمر التعبير عنها بوصف سلبي، مثل أنك تعبر عن العلم الذي هو من الصفات الذي هو من الصفات الثبوتية، تعبر عن العلم بماذا؟ بعدم الجهل. فلو صح تسمية هذا الاختيار الذاتي بالإرادة فالإرادة من صفاته، من صفات ذاته، وإلا وجب القول بكونها من صفات الفعل. زين هذا كنا أنه عدل في الأخير، إذا أقول إذا صح كأنه شكك، قبل شوي قال الحق بأنها من صفات الذات، الآن شنو يقول؟ فلو صح كأنه يشكك في ذلك، وإلا بأنه نقول بأن الإرادة من صفات الفعل. وذكرنا أن سيد الميزان شنو يقول؟ بأنه الإرادة هي تمامية الفعل من ناحية المقتضي والشرط وعدم المانع، وأشكل عليه بالنسبة إلى المضطر أيضا أنه عنده المقتضي تام والشرط وعدم المانع، وحينئذ يسمى بأنه مريد، وهذا كما ترى. ثم يؤيد بأنه الإرادة هي من صفات الفعل بالأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام. فالرواية الأولى رواية عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت لم يزل الله مريدا، قال إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد. معناه شنو؟ هل يسأله هل الإرادة من صفات الذات؟ يقول لا، لو كانت من صفات الذات لكانت قديمة، والحال بأن الإرادة لابد أن تكون مع مراد. زين البعض قال هكذا، قال بأنه كل هاي العوالم المادية هاي هم قديمة وأزلي منذ الأزل، لأنه ما يصير نعطل الله عن الرزق، نعطل الله عن الإرادة، الإرادة يعني أكو هناك مراد، والإرادة من صفات الذات، فإذا هذه العوالم المرادة موجودة دائما، فالله دائما منذ الأزل هو في حالة خلق، وهذا يخالف الروايات التي تدل على أنه كان الله ولم يكن شيئا معه. كنت كنزا مخفيا وأردت أن أعرف، في رواية أخرى مضمونها هذا. فأنت تقول بأنه الإرادة من صفات الذات، وأنه الإرادة تقتضي أن يكون هناك مرادا، والذات قديمة، إذن المراد همين قديم، هذا مو صحيح، يخالف الروايات. روى صفان بن يحيى قال قلت لأبي عبد الله عليه اللي قلت لأبي الحسن الكاظم عليه السلام أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق، فقال عليه السلام الإرادة من الخلق بمعنى الضمير. شنو يعني هذا الضمير مالته يأنبه ثلاجة فارغة، انت قاعد هنا بس تطالع بالتلفزيون، قوم شوف هذا يبدي يتصور بفائدة الفعل، بعدين يفتح الثلاجة واقعا يشوفها واقعا فارغة فيصدق بفائدة الفعل. فهذا الإرادة من الخلق، هي يقول الإمام هي الضمير، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، إذن يصدق بالفعل ثم يشتاق للفعل ويفعل الفعل. وأما الإرادة من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير، يعني إرادته فعله، لأن الله لا يروي، ما يتأمل ولا يهم، لا يفعل رأسا ولا يتفكر، وهذه الصفات منفية عنه تعالى، وهي هذه صفات الخلق. فإرادة الله الفعل لا غير، بعد الإمام يصرح بأن الإرادة هي من صفات الفعل، يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قرآن بعد يصرح فيكون بلا لاف ولا نطق، يفعل الفعل بلا لاف ولا نطق، ولا نطق بلسان ولا همة أو همة ولا تفكر ولا كيف لذلك للإرادة، كما أن الله لا كيف له. بعدها من الرواية الثالثة الإرادة محدثة، فإذا هي ليست من صفات الذات. فترى أن الرواية الأولى تنفي الأزلية عن الإرادة، فلا تكون من صفاته الذاتية مثل العلم، كما أن الرواية الثالثة صرحت بأن المشيئة محدثة فلا تكون من صفاته الذاتية، وقد صرحت الرواية الثانية على أن إرادته تعالى عين إحداثه تعالى وإيجاده، فهي عين فعله. زين، ولكن الروايات لا تنفي كون الإرادة بالمعنى الذي فسرناه، يعني الاختيار الذاتي. فهسه يقول مثل العلم، العلم قلنا بأنه العلم تارة يكون من صفات الذات وأخرى من صفات الفعل، فتارة الله قبل الأشياء يعلم، نقول عالم، هذا من صفات الذاتية، خلق الأشياء وهو عالم بها، عالم بفعله، كل واحد يفعل عالم بفعله، هذا من صفات الفعل. يقول خلي الإرادة هم أنا هكذا، الإرادة بمعنى تكون من الصفات الذاتية، وبمعنى آخر تكون من الصفات الفعلية. أما أنها من الصفات الذاتية بمعنى أن الله لا يوجد قوة تقصره على فعله، هذا ما يحتاج إلى فعل، منذ الأزل لا يوجد قوة تجبر الله على شيء، تقول له مثلا يلا أخلق، ما هذه من الصفات الذاتية، وإرادته فعله كما قال الإمام عليه السلام، هذه الإرادة من الصفات الفعلية. فشنو المشكلة أنه تكون عندنا اثنين إرادتين، إرادة ذاتية وإرادة فعلية كما العلم. نعم، بل الذي نفته هو الإرادة بالمعنى الموجود عند الإنسان، عن التروي، هذا التصور، التصديق، لأنه هذا يستلزم التغير في ذاته، يستلزم الحدوث، ويستلزم قدم المراد كما ذكرت الرواية، وطرق التغير والتدريج. هذا بالنسبة إلى بحث الإرادة. كلامه سبحانه وتعالى يتصف الله سبحانه وتعالى بأنه المتكلم. وأجمع المسلمون تبعا للكتاب والسنة على كونه سبحانه وتعالى متكلم، لكن اختلفوا في أنه حقيقة كلامه، هل هو كلامه قديم أم أن كلامه حادث؟ وهذه المسألة التي عرفت بمحنة خلق القرآن، هل القرآن مخلوق أم أن القرآن قديم؟ والذي أثارها المأمون، أراد أن يسيطر على العلماء، علماء السلاطين، يجعلهم صدق علماء سلاطين، فأثار هذه المسألة وتبنى رأي المعتزلة الذين قالوا بأنه القرآن، قالوا القرآن مخلوق، فهو أيضا قال بأن القرآن مخلوق، وأي واحد يخالف يمتحن ويطرد من القضاء، إذا كان قاضي يطرد، إذا كان مسؤول يطرد يفنشوه، وقد أيضا يسجنوه، قد يأذوه، مثل الذي حصل لأحمد بن حنبل، حيث يقول الجلاد مالته حسب ما ينقلون بأنه ضربته 80 صوتا لو ضربت بها الفيل لانهدم. فهذه بعد أنه كان يقول بأن كلام الله قديم. ليش كلام الله قديم؟ من صفاته الذاتية قالوا. هسه يقول هي 3 أقوال. القول الأول كلام العدلية. العدلية من هم؟ الإمامية والمعتزلة، لأن هؤلاء أثبتوا صفة العدل لله سبحانه وتعالى، قالوا بأنه يفعل عن يضع الشيء في موضعه، لأن وضع الشيء في موضعه هذا هو العدل. بينما الأشاعرة قالوا لا، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، يستطيع أن يضع جميع الأنبياء في نار جهنم وجميع المشركين في الجنة. فلذا سمي المعتزلة والشيعة الإمامية بأنهم العدلية، لأنهم أثبتوا العدل، وهؤلاء نفوا صفة العدل. هؤلاء شنو يقولون نظرية العدلية؟ يقولون بأن الكلام هو الأصوات الخارجة، لكنها لا تخرج من الله، لأنه يستلزم أن يكون الله مادي والعياذ بالله، بل الله يخلق الصوت في مخلوقاته، مثلا مثل موسى عليه السلام، كانه شجرة، كان يسمع الصوت من الشجرة، فخلق الصوت في مخلوقاته، ما يحتاج أنه يتكلم بنفسه أو أنه يخلقها في جبرائيل أو غير ذلك. فهذا هو الكلام. إذن الكلام هو الصوت، الكلام هو التلفظ، خصوا الكلام بالتلفظ، سموه بالكلام اللفظي. نظرية الأشاعرة قالوا بأنه الكلام لفظي، صح أكو كلام لفظي، بس أكو كلام نفسي، يعني أنه أولا يتكلم الإنسان ويا نفسه، ثم يصدر هذا الكلام في الخارج، حتى يعني أول شيء هو يعرف نفس الكلام ثم يعرف الآخرين. وقال شاعرهم: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الكلام هو بالفؤاد موجود، فإذا كان الكلام بالفؤاد والفؤاد كان قديما، فإذا الكلام يكون قديما. الكلام إذا كان في النفس، ونفس الباري سبحانه وتعالى قديمة، فإذن الكلام شنو؟ قديم. هكذا قالت الأشاعرة. والقرآن الكريم من كلام الله، فإذن القرآن الكريم قديم، يعني الله منذ القدم تكلم بما تلك بيمينك يا موسى، منذ القدم، منذ الأزل، مع أنه موسى ما كان موجود ولا كانت يمين موجودة من ذاك الوقت، يقولون هذا تكلم به ثم بعد ذلك أصدره بالنحو الكلام اللفظي. زين، نقول لهم بأنه هذا تسموه أنتم كلام، هذا علم، هذا علم الله سبحانه وتعالى بما سوف يتلفظ به، هذا مو ما يسمى كلاما، هذا الأمر النفسي، أنت الآن بالوجدان أولا تتصور الشيء تعلم به ثم تخرجه إلى الخارج فتتكلم، تقول ماذا أنا تصورت الكلام ثم تكلمت به، أنا علمت هذا العلم، هذا مو فتشي يعني، أنا أبرزت ما في مرادي ما في نفسي. الحكماء قالوا ماذا؟ قالوا نحن نفس نظرية العدلية، نقول الكلام محدث ولكن نحن نوسع الكلام، الكلام ليس فقط الألفاظ وإنما الكلام أيضا يمتد إلى الأفعال، أفعاله كلامه، فهو لما يخلق هذا يتكلم، لأنه ماذا؟ الكلام مو تقولون أنه إبراز ما في النفس؟ زين الفعل أيضا يبرز ما في النفس، يعني يبرز بأن الله أراد أن توجد شجرة في هذا المكان، وهذا يؤيده القرآن الكريم حيث عبر عن موسى عن عيسى عليه السلام بأنه كلمته ألقاها إلى مريم عليه السلام وروح منه. فإذا الكلام ليس فقط اللفظ، فنحن مع العدلية من جهة بأنه الكلام محدث وليس قديما وليس من صفة نفسية، ما عنده كلام نفسي، ولكن أخطأت العدلية من ناحية أنهم ما وسعوا الكلام إلى الفعل، والفعل أيضا يتصف بأنه كلام.
نعم. مثل ما نشكي على ذلك أنه وصفوا الكلام النفسي العلم بالكلام، نشكي على هؤلاء أنه وصفوا الفعل بالكلام.
يقول لك شنو حقيقة الكلام؟ إبراز ما في النفس، صح؟
كلام الألفاظ
الإبراز. زين الآن أنت تكتب، هذا ما يسمى تكلمت أنت بالكتابة، ما أبرزت ما في نفسك في الكتابة؟ أبرزت بعد،
بس اعتبروا على كلام الأشاعرة
ها؟
مو على كلام الأشاعرة، لأن بعد يقولون بأن الكلام هو أبرز
أي إبراز؟ إبراز ما في النفس،
ومن بأن الكلام مخصوص خالص الصوت الألفاظ
والكتابة، هذا العدلية. بينما المتكلمين يقولون لا، والحكماء يقولون بأنه الكلام هو إبراز ما في النفس، والإبراز قد يكون بالكتاب وقد يكون باللف وقد يكون بالفعل، لا يحتاج. حتى السنة شنو قوله وفعله وتقريره، حتى التقرير هم أنا هذا إبراز ما في النفس،
بس هل التقرير يسمى كلام؟
مو هذا، مو فسروا الكلام بأنه أي سمى كلام فعلي، كلام لفظي عندنا وكلام فعلي.
هذا مجاز يحتفل،
ليش مجاز؟ إذا قلنا بأن الكلام هو إبراز ما في النفس،
أنا ضربت الجدار
بأي مبرز؟
يعني إبراز ما في نفسي في ضرب الجدار،
أي كلام فعلي. نعم، حتى الإمام عليه السلام يقول
خلاف الجدار شيء،
ليش؟
شيء
خلاف الوجدان،
يعني شيء انك تكلم بمشي ابرز ما في نفس
احدث
كذا
احدث
في احد عربي يسمى
يقول امير المؤمنين عليه السلام يقول لمن اراد كونه كن فيكون لا بصوت، ليس يصرح امير المؤمنين يقول لا بصوت، بصوت كيف يقول كيف يتكلم؟ لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعله. تقول له الأمير المؤمنين هذا خلاف الوجدان يا شيخنا بعد، وإنما كلامه فعل منه أنشأه ومثله. إحنا عندنا تصورات، تصوراتنا البدائية أن الكلام هو عبارة عن لفظ، الآن الصحيح هو الكلام أعم من اللفظ والفعل، وتطبيق العبارة إن شاء الله صارت إيه صارت الحمد لله رب العالمين.